نعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
هذه هي قبة النسر، القبة الشهيرة في مسجد بني أمية الكبير بدمشق، تحكي أخبار من درس تحتها من كبار العلماء والمفتين والمحدثين الذين أقرأوا تحت فضائها علوم الشريعة. وقد جلس في هذا المسجد للفتيا والتدريس عدد من كبار الصحابة رضي الله عنهم، ومن أشهرهم الصحابي الجليل أبو الدرداء ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح الحبشي، وأقرأ فيه أحد القراء السبعة المشهورين عبد الله بن عامر اليحصبي قراءته المتواترة، كما درس فيه وأفتى وساس الأمة بعدله الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ومن كبار المحدثين والعلماء الذين درسوا تحت هذه القبة الحافظ بن عساكر صاحب تاريخ دمشق، ثم ابن أخيه الفخر بن عساكر، والإمام العز بن عبد السلام، والحافظ تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين. وقد أصبح التدريس تحت قبة النسر مشروطاً لأعلم علماء الشام، ومن أبرز من درس تحتها في القرن الحادي عشر الهجري العلامة محمد الميداني محدث الشام وعالمها، وقد استمر تدريسه تحتها 25 ربيعاً. واستمر العلامة نجم الدين الغزي مفتي الشافعية بالتدريس تحت القبة 27 عاما، ثم تولاها ولده من بعده. في القرن الثاني عشر الهجري آل التدريس تحت هذه القبة إلى المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني الذي استمر 41 سنة شارحا لصحيح البخاري وكتب الحديث. خاتمة المحدثين تحت قبة النسر محدث الشام وعالمها الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله. ولا زالت قبة النسر تشهد الاحتفالات الرسمية التي يحضرها الرؤساء وكبار الشخصيات في الدولة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الجامع الكبير بدمشق حيث درس أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودرس بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودرس وأفتى وقاد الأمة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن تحت قبة النسر حيث درس الإمام الحافظ بن عساكر، ودرس الإمام السبكي، ودرس عدد من أكابر أئمة الأمة كالعز بن عبد السلام، إلى شيخ المحدثين وخاتمتهم بالشام الإمام بدر الدين الحسني. في هذا المكان المبارك الذي نثرت على أهل الأرض جميعها من شرقها إلى غربها أنوار إرث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وتسلسلت أسانيد روايات قراءات الكتاب العزيز وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء من هذا المكان الذي تعلو من سبق فيه هالة النور والبهاء والجلال والصدق في خدمة هذا الدين. نجلس هذا المجلس الخامس من مجالس إتقان التي نتذاكر فيها في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمل التي علمها لأمته. وفي بداية هذا المجلس أتلو عليكم حديثاً من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ننطلق به إلى موضوع هذا المجلس، عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أي تكنس المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مر يوم والثاني ولم يرها كعادتها تكنس المسجد، فقال فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها، أي رأوها امرأة تكنس كناسة المسجد دون مستوى أن يزعجوا رسول الله فيخبروه بأنها ماتت. قال فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فجاء وصلى عليها، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح يذكر تصحيحاً أقامه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لمفهوم كان قد انتشر في أيام الجاهلية، فلما بقي امتداده بعد بزوغ نور الإسلام لم يقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يبقى، ونظر في تعديل هذا الميزان في تصحيح هذه المفاهيم في النظر إلى الناس في كيفية معرفة قيمة الخلق. الكثير من الناس ينظرون إلى بعض الأعمال والمهن والحرف نظرة يشوبها معنى من الانتقاص، يقولون فلان حرفي، فلان صاحب مهنة، فلان جزار قصاب، فلان نجار، فلان حداد، فلان قمام أو كناس، فلان حذاء أو جزمجي كما يقولون في لهجة الناس اليوم. صارت نظرة الناس إلى من يقتات بالحلال ويقدم لهم خدمات هم بحاجة إليها مشوبة بآثار الجاهلية من الكبر والاستعلاء وانتقاص الخلق والحط من قدرهم ومكانتهم. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ليطوي هذه الصفحة. هذه المرأة ما كان الناس يلقون لها بالا، ما كان الناس يرون أن لها قيمة، فكانت وهم لا يشعرون تنظف لهم المسجد، هم يرونها لكن لا يشعرون بالحاجة إليها، لا يشعرون بأهمية الدور الذي تؤديه هذه المرأة، فصاروا ينظرون إليها نظرة فيها شيء من الانتقاص تلقائياً، تلقاء جاءت هذه النظرة. وماتت بليل في بعض الروايات، فلما رأوا أنها ماتت بليل رأوا أن أمرها أصغر من أن يزعجوا النبي يا رسول الله فلانة ماتت، غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها. فلما افتقدها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي هذا ملمح إلى كل من يقوم بعمل فيه نفع للأمة، فيه نفع للخلق، فيه عمارة للأرض، أنه محل تفقد من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما افتقدها الحبيب ولم يجدها قال: أمالي لا أرى فلانة؟ قالوا: يا رسول الله ماتت كما سمعتم في الحديث. قال: يا رسول الله ماتت. قال: أفلا آذنتموني؟ لماذا لم تخبروني بأنها ماتت؟ قالوا: فصغروها، كأنهم قالوا كلاما معناه أنها أقل من أن نزعجك من أجلها. فصحح المفهوم فقال: دلوني على قبرها. وجاء يبحث عن قبرها حتى وقف عليه فصلى عليها وهي في قبرها، ثم قال مقالته صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور قد ملئت ظلمة على أهلها، ألا وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله. فهم ساداتنا الصحابة قيمة هذا المعنى، أن قيمة الإنسان فيما يقدمه من نفع، ولا عيب في كسب الحلال بأي صورة من الصور كان هذا الكسب، ما دام حلالاً وما دام نافعاً وما دام صاحبه يتقنه. هذه ثلاثة أوصاف: إن لحقت بالمهنة، إن اتصف بها الإنسان في قيامه بالعمل الذي يقوم به، فالعمل الذي يقوم به عمل يرفعه ويقربه من الله عز وجل. الوصف الأول: أن يكون العمل حلالاً، أي أن يكون الكسب من العمل حلالاً، فلا ربا فيه، ولا تعامل مع الخمر، ولا شيئاً من المعاملات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ترك هذه المعاملات التي تمنع الحل. فأول شرط في العمل الشريف في الإسلام أن يكون حلالاً، والشرط الثاني أن يكون نافعاً، أي أن هذا العمل يجدي للناس نفعاً، يقدم لهذه الأرض عمارةً يليق بمن جعله الله خليفةً في الأرض. الشرط الثالث أن يكون صاحبه قد أتقنه، فلا يقدم على عمل حتى يتقن هذا العمل. وقد مر معنا في المجالس الماضية: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. في عرف كثير من الناس هناك أعمال رفيعة وهناك أعمال وضيعة، هذا عرف انتشر بين الناس، هذا العرف يتغير بتغير الزمان والمكان. فقبل 300 سنة تقريباً أو أقل منها كان الناس ينظرون إلى مهنة الحجام إلى عهد قريب أنها مهنة وضيعة، فلما تحولت مهنة الحجامة إلى مهنة مخبرية وصار صاحبها يلبس المعطف الأبيض ويتعامل مع مواد نظيفة وهي مواد نظيفة دقيقة، ارتفعت نظرة الناس إلى مهنة الحجامة. كان الذي يباشر التعامل مع الدم ينظر إلى أن مهنته مهنة وضيعة، فصار الطبيب الجراح في عصرنا اليوم ينظر إليه أنه صاحب مهنة رفيعة. فميزان الرفعة والضعة في المهن، المهنة الرفيعة والوضيعة في عرف الناس تتغير بتغير الزمان وتغير المكان. لكننا في نظرة الشارع، في نظرة الإسلام إلى العمل إلى المهن، لا يوجد شيء اسمه رفيع ووضيع. النظرة تكون حلال وحرام، عمل صرف في حلاله أو عمل فيه شبهة أو عمل يسقط إلى مستوى الحرام، هذا مقياس معرفة الأعمال. ولما اختل هذا المقياس عند الناس صرنا نرى في مجتمعاتنا من يوقر ويجل المتعامل بالربا، الذي يمتلك الأموال الطائلة ويركب السيارات الفاخرة وماله ودخله من حرام، وربما ينظرون إلى ماسح الأحذية نظرة احتقار، ولولا جهد هذا الرجل لما مشوا وقد تنظفت أحذيتهم. والرجل يأكل من حلال يبيت والله تعالى راض عنه، يبيت وقد كلت يده من عمله، فهو يبيت وقد غفر الله تعالى له كما جاء في الحديث. وقد كنت كثيراً ما أتفكر عندما أمر في كتب الفقه، كتب الشريعة المطهرة، اجتهادات أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، في كلامهم أجدهم يذكرون المهن الرفيعة والمهن الوضيعة. فأتساءل: كيف لنا أن نسمي هذه المهنة الحلال وضيعة وغيرها وإن كانت حلالاً رفيعة؟ ولما لم أجد جواباً في نفسي أو فيما طالته يدي من الكتب على هذا الأمر، سألت بعض علمائنا الأكابر مثل شيخنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى والشيخ مصطفى البغى، سألت بعض العلماء ما الذي يجعل فقهاءنا يسمون مهنة حلالا يكتسب الإنسان منها من عرق جبينه ليطعم أهله طعاما حلالا وهي من فروض الكفاية، أي أنها إن لم يقم بها البعض أثم الجميع، كل قادر عليها، ومع ذلك ينظر إليها على أنها مهنة وضيعة. فأجاب كل منهما بإجابة تشفي الغليل، قالوا الشريعة لا تضع مهنا ولا ترفعها، الضابط في الشريعة كما ذكرت هو الحلال. فلماذا ذكر الفقهاء ذلك؟ قالوا الفقهاء يقررون ما هو العرف السائد بين الناس ليبنوا معاملتهم مع الناس بناء على هذا العرف. ولهذا جعلوا مثلا في مسألة الكفاءة في الزواج، في مسألة الكفاءة في المهنة، ذكروا أنه من حق الأب الولي ومن حق الزوجة أن يرفض الاقتران بالرجل الذي ينظر إلى مهنته أنها مهنة وضيعة. لماذا؟ مع أنه يأكل من حلال. قالوا لضمان سعادة الزوجية، لسعادته هو وسعادتها هي. كيف؟ قالوا لأنها إن اقترنت به عند أدنى مشكلة تحصل ربما تعجره بمهنته، تقول أنا بنت الطبيب، أنا بنت التاجر، أنا بنت المهندس، أنا بنت المحامي، أنا بنت المسؤول، وأنت حجام، وأنت زبال، تنظر إليه بنظرة فيها انتقاص، مع أن الحجام والزبال يقومان بمهمة نحن في حاجة إليها، نحن أحوج ما نكون إلى هذه المهمة. قال لكن للحفاظ على عش الزوجية، كما حصل بين سيدنا زيد رضي الله عنه وسيدتنا زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها النبي من مولاه زيد، ثم بعد ذلك لم تستقر هذه الزيجة، كانت إذا غضبت عيرته، تقول أنت مولى وأنا قرشية، أنا أرفع منك. قال العلماء فجاء هذا الأمر من باب الحفاظ على الطرفين، ولذلك قالوا إذا تنازلت الزوجة وتنازل وليها عن هذا التفاوت صح الزواج، إذ أن الشرط الوحيد الذي لا يصح الزواج باختلاله في الكفاءة هو الأمر الذي يتعلق بالدين، إذا مس الأمر الدين فهنا الأمر اختلف. لماذا ذكرنا هذا الكلام وهو من شأن الفقه، من شأن علماء الفقه؟ لنربط المسألة بنظر صحيح، لا يوجد عندنا في شريعتنا مفهوم لعمل حلال أنه وضيع. لماذا ذكر الفقهاء أنها مهن وضيعة؟ الفقهاء ذكروا العرف السائد بين الناس ليتعاملوا مع فهم الناس فيوظفوا حياتهم، ينظموا حياة الناس، هذه مهمة الفقه، تنظيم الحياة لتستقر على رضوان الله عز وجل، وإلا لا يوجد في الإسلام عندنا مهنة وضيعة، بل جميع المهن الموجودة إن كانت حلالا أو نافعة أو متقنة فهي مهن رفيعة لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها مهن وضيعة. في هذا المعنى مرت الناس بمرحلتين، مرحلة ماضية كانت الأعراف القبلية هي التي تحكم سلوك كثير من الناس، فكانوا ينظرون إلى أصحاب المهن نظرة انتقاص ويسمونهم بأسماء أو يلقبونهم بألقاب يشتم منها رائحة الانتقاص. عندنا في اليمن في جهات الشمال اليمن يقولون المزاينة، يسمونهم هذا لأصحاب الحرف يسمونهم المزاينة، المزاينة ينظر إليهم نظرة انتقاص. في بعض مناطق حضرموت يسمونهم الجعلان، أي الجعيل الذي يستأجر. في بعض المناطق في نجد من أرض الجزيرة العربية يسمون صاحب هذه المهنة الخضيري، وهذه مصطلحات لما انتشرت بين الناس صار ينظر إلى صاحب الحرفة بنظرة فيها شيء من الانتقاص. هذا من بقايا الجاهلية الأولى، ليس للإسلام بها شان، وينبغي أن نتخلص منها. ولقد سئل أعرابي، هذا الأعرابي قام يشتغل نساجا، فنظر إليه بعض أفراد قبيلته يقول أنت تشتغل نساج مثل هؤلاء الضعفاء الذين يعملون في مثل هذه المهن، فقال كلمة عجيبة، قال هذا الأعرابي، قال إنما أستحي أن أكون أخرج لا أنفع أهلي وحرفة يقال فيها، يتكلم الناس عنها، يقال الناس مستضعف أو ينظر إليه نظرة انتقاص، وحرفة يقال فيها خير من مسألة الناس، وحرفة يقال فيها خير من مسألة الناس، أفضل لي أن أعمل بحرفة آكل بها من الحلال وأكفي أهلي عن الحاجة إلى البشر من أن يقال من أن أعيش وأنا أتكفف الناس، وإن نظر الناس إلى حرفتي نظرة ناقصة. اليوم جاءت هذه الجاهلية في صورة جديدة، والكلام الآن للشباب. شباب، الجاهلية اليوم تتجدد في صورة البطالة. تجد الشاب يستحي بعد أن دخل الابتدائي والمتوسط والثانوية وهو الآن في الجامعة، يفكر ما الذي يمكن أن أعمله، فيجد في نفسه حياء من أن يذهب إلى حرفة هو يستطيع أن يتقنها، بل يستطيع أن يطورها. أبوه مزارع، هو درس في تخصص الزراعة ويستطيع أن يطور هذه الزراعة، أن يستحدث الآلات، أن يستحدث وسائل تطوير الإنتاج، صحة الإنتاج، فيبني على ما كان عليه أبوه من الأفضل والأفضل، وفي هذا العمل ما يغذي بلاده ويكفي أمته من أن تكون عالة في لقمة العيش على الأمم الأخرى، ويتحكم فيها أعداؤها بسبب أنها لا تأكل ما تزرع. يفكر بهذا التفكير العالي. كثير من شبابنا لا يقول أنظر أرجع إلى زراعة ومزارع، لا لا لا، أبحث لي عن وظيفة، ويرضى أن يدخل في وظيفة يعلم أنه لا يعمل فيها شيئا، هو موظف لكن ليس بعامل، بمعنى أنه لا ينتج، يجلس من الصباح إلى المساء وهو في المكتب ليؤدي هذه الوظيفة، وهي لا تثمر لا له زيادة فهم ولا خبرة، ولا للمؤسسة التي يعمل فيها إنتاجا، ولا لبلاده وطنه، ولا لأمته ارتقاء، ولا للعالم نفعا، فقط للخروج من شعوره بالعار أو الخزي إذا ذهب ليعمل مزارعا أو نجارا أو يعمل خياطا أو يعمل أي مهنة من المهن والحرف التي ربما يكون فيه من الذكاء ومن العقل ما يمكنه من الإتقان فيها ومن الإبداع فيها أكثر من دخوله إلى تلك الأماكن أو التخصصات المكتبية التي لا يتقنها هو ولا يبدع فيها. هذه جاهلية لكنها جديدة مقنعة، جاهلية عصرنا الذي نعيشه، عصبية عصرنا الذي نعيشه. وأحد الأسباب التي أوصلت الناس إلى ذلك للأسف أنظمة التعليم الموجودة في بلداننا. في بلداننا دائما مقياس الأرقى هو الذي يأتي بمجموع أكثر في الدراسة النظرية، وما دام أتى بمجموع أكثر فما يطمح إليه، ما هو أعلى ما يطمح إليه، طب وهندسة. ما استطاع أن يصل إلى الطب والهندسة ممكن إدارة واقتصاد، ما استطاع إدارة واقتصاد ممكن أدب وتاريخ لغة إنجليزية، ما استطاع هذا ولا هذا مسكين فاشل، حولوه إلى المهنية، حولوه إلى المعاهد المهنية أو الاختصاصات المهنية. هذا خطأ، هذا الخطأ ارتكبناه جناية في حق شبابنا. ينبغي لشبابنا الآن أن يعيدوا النظر في هذا الأمر، ينبغي على مؤسسات التعليم عندنا، وسائل الإعلام عندنا أن تعيد النظر في هذا الأمر. هناك مسألة أخرى، أنهم يجعلون ذلك مقياساً للذكاء، يقولون الذي استطاع أن يصل إلى كلية الطب أو كلية الهندسة هذا ذكي، لكن الذي ما استطاع إلا أن يذهب إلى ورشة أو محل نجارة هذا لأنه غبي ما ينفع دخل إلى النجارة، هذا غير صحيح. العلم اليوم أثبت أن المسألة لا علاقة لها بالذكاء، المسألة ترجع إلى قابلية الإنسان للإتقان. بلغني خبر شاب درس في الطب، كانوا يكلموني عنه اليوم، درس في الطب وتخرج من الطب وهو لا يحب الطب، لكن لأن أباه وأمه، وهذه مشكلة أخرى، البيت والوالدين، كيف لا تخذلنا، لا تفشلنا أمام الناس، لا نريد العار، لا لا، لابد أن تكون طبيب، ارفع رأس أسرتك. فدخل إلى الطب وتخرج وما استطاع أن يمارس الطب، مجموعه ضعيف وإتقانه ضعيف، في النهاية اشتغل في وظيفة لها علاقة بالإدارة أو العمل المهني أكثر من كونها ذات علاقة بالطب. من الذي جنى عليه؟ الوالدين في البداية، العقلية التي يفكر الناس فيها، ثم المجتمع الذي يعيشه، نظام التعليم الذي يحيط به. الآن أقول للشباب نريد نتخلص من هذه الجاهلية، هذه المفاهيم المغلوطة، أن صاحب الحرفة في مستوى أقل ينبغي أن نتخلص منها، ينبغي أن نتجاوزها، هذه معاني ينبغي أن نتنبه لها. ولهذا أقول للشباب في نهاية هذا المجلس، ينبغي أن نحرص على الكسب الحلال، وعند خروجك من هذا المجلس أو من مشاهدة هذا المجلس تذكر كل مهنة قد ينظر الناس إليها نظرة انتقاص لقد وهي حلال وليست في حقيقتها نقص، لا تكاد تكون هناك مهنة من هذا النوع إلا ومارسها رسول الله في نفسه. ماذا تحسن؟ الخياطة، كان رسول الله يرقع ثوبه، أي يخيط ثوبه بنفسه. ماذا تحسن في المياه؟ مد مواسير المياه. كان رسول الله يحمل قربته على عاتقه الشريف ليسقي أهله سقاء في بيته صلى الله عليه وسلم. ماذا تتقن؟ كنس الأرض، تنظيف الشوارع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقم البيت، أن يكنس بيته بيده. ماذا تتقن؟ ما أتقن شيء من ذلك. رأيت أنك تتقن إصلاح أحذية الناس؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم. فنقول للشباب، هذه المهن التي ينظر الناس اليوم إليها نظرة الانتقاص، هذه المهن رسول الله باشرها بنفسه. فإذا كان قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتأتى أن نقبل نظرة مخالفة للنظرة التي كان عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولنا كلام ممتد إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم كمال الصدق معه، وأن يثبتني وإياكم على حسن الفهم والعمل بمقتضى ذلكم الفهم. اللهم بارك لشبابنا في هممهم، وأنهض هذه الهمم، وارزقنا طاعة ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف. Do 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 do.